نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أينما كنتم وأينما يصلكم هذا الأثير المبارك في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، حلقة نتواصل فيها مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم. باسمكم جميعا نرحب به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
بداية أترك لكم الفرصة فضيلة الشيخ ومساحة من الوقت للحديث حول العبودية في الإسلام، مفهومها وأدلة ثبوتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي اصطفاه الله من عباده فأنزل عليه القرآن وأمره بتبليغه للناس وبيانه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إجابة إلى السؤال الذي تكرم به معد البرنامج، أقول: أصل العبودية الخضوع والتذلل والتعبد والتنسك والعبادة والطاعة، ومعناها في اللغة الطاعة مع الخضوع، ومنه طريق معبد إذا كان مذللا بكثرة المشي عليه. ونحن نقول إن هذه المفردات التي جاءت في هذا السياق كلها من باب ضرب المثال، وسنأتي على تعريفها في اصطلاح الشرع، فنقول هي فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته، بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده ويستذله غير الله عز وجل، فيكون عبدا ذليلا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما ما يتخذه إلها من دون الله، كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين والملائكة والأولياء الذين يتخذونهم أربابا من دون الله عز وجل. وبهذا نقول إن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الرحم والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. ويتبين من هذا الكلام أن العبادة مفهوم شامل لحياة الإنسان كلها، ظاهرها وباطنها، الأخروية منها والدنيوية. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن العبادة في هذه الآية عامة وشاملة لكل ما يفعله الإنسان أو يتركه، إنها العبودية الشاملة كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن هنا يعلم باطل من حصر العبودية على الدين دون الدنيا أو على الأعمال التي تؤدى في المساجد دون غيرها، أو بمعنى آخر فصل الدين عن الدولة. وينبغي أن يعرف أن العبادة كما هي في الآيات وفي السنة النبوية حق لله سبحانه وتعالى، لا ينازعه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ففي الحديث عن معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهي حق لله تعالى وحده، لأنه سبحانه هو الذي خلق ورزق. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإن ختم الله سبحانه وتعالى لهذه الآيات بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يدل هذا الختم دلالة واضحة أن كل حركات الإنسان في حياته إنها عبودية لله سبحانه وتعالى. والعبودية أيها المستمعون الكرام شعار الأنبياء والمرسلين، فكل نبي ابتدأ دعوته بالدعوة إليها، فهي وصية الأنبياء لأبنائهم. قال سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فتحقيق العبودية بإجماع المسلمين وبنصوص الكتاب والسنة التي لا مرية فيها ولا شك أنها هي العروة الوثقى والسفينة التي بها ينجو المسلم من الغرق في بحر الشهوات والشبهات، وما أكثرها وبخاصة في هذا العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يستعبدهم في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفيما قلتم. هذا سائل من اليمن فضيلة الشيخ يسأل يقول: من أجرى تحليل دم وهو صائم وأكمل صومه، هل عليه قضاء ذلك اليوم؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله أن الدم الذي يؤخذ من الصائم للتحليل لا يؤثر، أما إذا أخذ دم كثير تبرع به لمريض فالأحبط له القضاء، لأنه يشبه الحجامة من بعض الوجوه. فإذا باختصار شديد، الشيء القليل من هذا التحليل لا يؤثر في الصوم، وأما الشيء الكثير فإنه يؤثر ويبطل الصوم على الصحيح من آراء العلماء.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أبو عمر من المدينة المنورة يقول إلى فضيلة الشيخ أحمد: سؤالي هو: ما حكم لبس المرأة للقصير من الملابس أمام النساء؟
الجواب يا أخي السائل: لا شك أن الواجب على النساء التستر والبعد عن التبرج وإظهار المحاسن، والبعد عن التبرج وإظهار المحاسن لقول الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج هو إظهار المحاسن والمفاتن، فعلى المرأة المسلمة أن تجتهد في ستر عورتها ومفاتنها، وأن تكون ثيابها وسطا ليست بالضيقة التي تبرز مفاتنها أو القصيرة أو الشفافة التي تصف ما وراءها، حتى وإن كانت بين النساء، حتى لا تكون قدوة لغيرها في الفتنة. فإنك سألت عن ماذا تلبس المرأة بين النساء، فنحن نقول إن كانت بين النساء فلا بد أن تكون قدوة لغيرها حتى تسلم سيرتها، وحتى يسلم من يراها من الاقتداء بها. كيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يدن ريحها، أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. فإذا كانت المرأة تلبس القصير أو الضيق أو الشفاف، فهي في الحقيقة كاسية عارية، كاسية إذ أن عليها كسوة، وعارية إذ أن الكسوة لم تفدها شيئا. هذا، وإنني أوصي بناتي وأخواتي المسلمات أن يحرصنا على ذلك كل الحرص، حتى لا تقول إن فلانة رأت فلانة وإنني أقتدي بفلانة وهي كذا وكذا. فإن الاقتداء يجب أن يكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الاقتداء أيضا بأمهات المؤمنين الذين ذكر الله سبحانه وتعالى ما هم عليه من الستر والتستر. نسأل الله لنا ولكن التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: ما حكم التحلل من العمرة في جدة، أي خارج مكة يقصد؟
الجواب أن الحلقة والتقصير ليس من خصائص الحرم، ولا يشترط فيه مكان معين، وإنما هو فعل يتعلق بالإحرام، ولا يحصل المحرم على التحلل الكامل إلا بالحلق أو التقصير. يقول: ربي وربكم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلق إذا أراد أن يتحلل من إحرامه، وكان يأمر أصحابه بذلك، ودعا للمحلقين وللمقصرين بالمغفرة والرحمة، وكل ذلك ثابت بالسنة المطهرة. وعلى هذا يجوز للمحرم الحلق أو التقصير في جدة، وليس عليه شيء، وعمرته صحيحة إن شاء الله ما دام لم يرتكب شيئا من المحظورات. وإن كان المشروع والأفضل أن يحلق أو يقصر مباشرة في الحرم بعد أدائه لجميع المناسك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولاتصال أجزاء العبادة والمبادرة في أداء النسك، لكن ما فعلته يا أخي السائل فهو ليس مؤثرا في عمرتك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لازلنا نتواصل مستمعين الكرام معكم في حلقة من برنامج نور على الدرب مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك وفقه الله. هذا السائل أبو اليمامة من المدينة يقول: فضيلة الشيخ، هل تجب على الرجل نفقة معينة على أخواته المتزوجات؟
الجواب: المرأة المتزوجة تجب نفقتها على زوجها، فإذا كانت فقيرة وزوجها فقيرا، فإن كان أبوها حيا فيجب تكملة النفقة عليه، وإن لم يكن حيا فعلى إخوانها. وأنت يا أخي السائل لك الأجر وما تقوم به من إحسان إلى أخواتك، وإنا لنرجو أن يشملك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهم الله من فضله عز وجل أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. رواه أحمد من حديث أم سلمة، وأخرجه الترمذي كذلك، ولكن إسناده ضعيف، ويحسن أو يحسن إذا توبع على ذلك. وذهب الحنابلة إلى وجوب النفقة لكل قريب وارث بفرض أو تعصيب. قال ابن قدامة في المغني: وظاهر المذهب أن النفقة تجب على كل وارث لموروثه. وذكر قبل هذا الموضع أن ذلك بثلاثة شروط: الأول أن يكون فقيرا لا مال له ولا كسب، الثاني أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق منه فضلا عن نفقته ونفقة عياله إما من ماله أو من كسبه، الثالث أن يكون المنفق وارثا. وعلى أي حال، سواء قلنا بأنه واجب وهو رأي الحنابلة، أو قلنا أنه ليس بواجب ولكنه مستحب، فإننا ندعو الأسرة الكريمة في أي مكان من هذا العالم، من هذا العالم الإسلامي، أن تكون متراحمة وأن تكون متعاطفة، يعطف بعضها على بعض وينفق بعضهم على بعض، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد المنفقين ووعد المتصدقين بالخير العميم. فهذا هو المراد، وهذا هو المحبب من هذه الأسر الكريمة، والله أعلم.
نعم، هذا السائل محمد الحمد من الرياض يسأل فضيلة الشيخ عن حكم التفكير في الصلاة.
الجواب يا أخي السائل أن الوسوسة وما أكثرها وما أكثر الأسئلة عنها في الصلاة. الوسوسة يا أخي لا تبطل الصلاة، لكن على الإنسان أن يتقي الله ويحذر من وساوس الشيطان. وقد اشتكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لمسلم أنه عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي ويلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. ففعلت ذلك فأذابه الله عني. وقد جاء في رواية أخرى: ادفل عن يسارك بالإطلاق، ولم يقيدها بعدد معين. ولكن العلماء يقولون أنه يحمل المطلق على المقيد، فيكون التفل والحالة هذه ثلاثا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث الكريم المرض وعلاجه. فأنت الآن مريض بالوسوسة، فهذا هو علاج محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه الكرام عندما سأله عن مثل ما سألت عنه. نسأل الله عز وجل أن يذهب عنا وساوس الشيطان في الصلاة وفي غيرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه إحدى السائلات بعثت بسؤالها، تقول بأن لديهم يتيمة وقد كبرت الآن، تبلغ من العمر 47 عام، لكنها تكذب، ومن خلال الكذب تجلب الكثير من المشاكل. فما التعامل الأنسب معها؟
الجواب بمقدمة عن الكذب، فالكذب والعياذ بالله متفشٍ في المجتمعات، والإسلام يحذر من الكذب بوجه عام ويعده من خصال النفاق. ففي القرآن الكريم: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وفي الحديث آية المنافق 3: ومنها إذا حدث كذب. وأما الحلف على الكذب فهو حرام، وهو من الكبائر بلا خلاف لما فيه من الجرأة على الله تعالى، ولا كفارة على متعمد الحلف على الكذب، فهي يمين غموس، والكفارة لا تقوى على رفع هذا الإثم، إنما تشرع الفتوى الكفارة على إثم ممكن أن ترفعه، أما هذا ما لا ترفعه إلا التوبة. فيجب على هذه المرأة كما يجب على غيرها من الكذابين أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. وهذا في حالة السعة وفي حالة الرضا، لكن إذا جاء أمر فيه إكراه فالله سبحانه وتعالى قد عفى عن المكره إذا أجبر على أن يقول شيئا ليس بصحيح. ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما التعامل فيجب عليك نصيحتها أكثر من مرة حتى تستجيب، وإذا كانت من النوع الذي ينافق فلن يفيدك نصيحتها. فالابتعاد عنها غنيمة. وبالإمكان يا أخي إذا رأيت أن هناك امرأة صالحة ممكن أن تزورها وأن تحدثها عن الكذب وعن ما عده الله سبحانه وتعالى من العقوبة للكذابين إن لم يعفو عنهم. وهذه المرأة المسؤول عنها ليست يتيمة إذا كانت قد بلغت من العمر 47 سنة، فاليتيم هو الذي لم يبلغ، الذي فقد أباه ولم يبلغ، أما من بلغ فلا يقال له، والحالة هذه أنه يتيم. وبالمناسبة أقولها وأكرر أن الناس قد تعودوا على الكذب، وبخاصة عندما تكون هناك خصومات، ينكر الإنسان حق صاحبه أو حق جاره أو حق كذا، ثم يطلب منه اليمين فيتجرع على الله سبحانه وتعالى ويحلف وهو يعلم أنه كذاب. فهذا من أقبح الأفعال التي يعاقب الله سبحانه وتعالى، إلا أن يعفو أو أن يأخذ الإنسان حقه بعد أن يتوب هذا مما فعله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نختم بهذا السؤال، يسأل الأخ عبد الله من الرياض عن تأخير الوفاء، عن حكم تأخير الوفاء بالنذر.
الجواب على هذا السؤال أن الإنسان إذا نذر نذرا لله سبحانه وتعالى وجب عليه البدار، والله مدح الموفين بالنذر فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولا بأس من تأخير الوفاء بالنذر إلى حين القدرة على إيفائه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذا اللقاء، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام لتواصلكم واستماعكم. نذكركم بأرقام التواصل، الهاتف البرنامج والذي يمكنكم من خلاله أن تبعثوا بأسئلتكم عبر الرسائل النصية 0534-700-700 أو على الفاكس 405-7557. إلى الملتقى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.